بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. أين وقفنا؟ ما شاء الله، الإيمان بالكتب في أولها في آخرها. أيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من يعرف القرآن؟ طبعا مر معكم كثير، ها؟ تعريف القرآن، تفضل. تعبد بتلاوته، المعجز بلفظه، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بكذا والمختوم بكذا، خاتم الكتب السماوية، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نزل للناس كافة، كل هالتعريفات جيدة، ها؟ أي جيدة، لكن من حيث يعني الدرجات صفر. احنا في شعبة شنو؟ العقيدة. وقلنا لكم اللي ندرسه ندرسه من وجهة النظر ايش؟ هذه عند اهل العقيدة، هذه التعريفات كلها يعني كتاب الله المنزل على رب. ايش تعريف التوراة؟ كتاب الله والمنزل على نبيه موسى. وش تعرف الإنجيل؟ كتاب الله وكلام الله والمنزل على عيسى. وبعدين إيش الفرق؟ أهم شيء في التعريف أن يكون جامعا مانعا. ليش هذه التعريفات تصلح ليش؟ لجميع الكتب. احنا قلنا الواجب علينا في الإيمان بالكتب أن نعتقد أن جميع الكتب كلام الله تبارك وتعالى أنزله على الأنبياء والرسل هداية وإرشادا، ولا لا؟ وكلها تدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى توحيد العبادة، وإلى الأخلاق والسلوك، والحلال والحرام. الدعوة واحدة، دين الأنبياء، دين الأنبياء واحد. تعريف القرآن يا عبد الله، لكن أيضا قلنا أظن في الدرس السابق أنه مما يتميز به القرآن كونه إيش؟ محفوظ، نسينا، وهذا يعني ميزة مهمة جدا وفارق كبير جدا بين القرآن وبين إيش؟ بقية الكتب السماوية، كونه محفوظ. وعرفنا العلة والسبب لماذا تكفل الله تعالى بحفظه دون غيره من الكتب. الشاهد، ولعل ذكرنا ايضا انه يا شيخ خلوا بعدين اما في من حيث التعريف، اذا اردنا ان نعرف القرآن ونتميز بهذا التعريف في باب الاعتقاد عن غيرنا، فلا بد يا عبد الله ان تقول القرآن كلام الله. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة. لأن اليوم أهل البدع يشتركون معه كل التعريفات اللي قلتوها، تروح عند المعتزلة، تروح عند أي فرقة من الفرق الإسلامية، نفس التعريف عندهم. تعريف إيش؟ يجمع الأمة، يجمع الأمة، لكن ما يضبط إيش في تعريف القرآن بحيث أنك تتميز في عقيدتك بالقرآن عن غيرك من ممن انحرفت بهم العقائد في باب القرآن. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت. طيب ليش نركز على هذه المسألة؟ لأن كثير جدا يقولون الأمة القرآن مخلوق، خلقه الله عز وجل كما خلق الأشجار والدواب والسماوات والبحار والأنهار، فعندهم أن الله عز وجل إيش؟ لا يتكلم. لذلك احنا نقول القرآن كلام الله تكلم به. طيب ليش تكلم به حقيقة؟ لأنه بعض الناس قالوا القرآن كلام الله، طيب لكن الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام لفظي وكلام نفسي. فقالوا دائما يعني الكلمات في اللغة، اللغة العربية لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي. أحسنت، يقولون يعني من سعة اللغة العربية أن الألفاظ لها عدة معاني، معاني حقيقية ومعاني مجازية. مثلا كلمة اليد مش حقيقتها؟ اليد غير الكف، ها ولا لا؟ الكف هذا واليد هذا كله، ها؟ فاليد المعروفة الجارحة هذه، ها؟ لكن أيضا من معانيها يقول فلان له يد على فلان، يعني إشفاء. أحسنت، فهذا يسمونه معنى شنو؟ كلمة أسد مثلا وش حقيقتها؟ حيوان. وش مجازاتها؟ القوة والشجاعة والإقدام والبطش، معاني كثيرة كلها معاني مجازية. احنا كيف نعرف انه الان المراد هنا معنى حقيقي ولا معنى مجازي؟ صارت اللغه هذه صعبه ولا لا؟ نقول لا، ما هي صعبه، لكن ايش المعنى يعرف من السياق. يعني الانسان اللي يفهم بمجرد ما يشوف السياق يعرف ايش غير يقول السياق يحدد المعنى المراد من اللفظ. فهي وان كانت لها معاني ولها معاني والمعاني متعددة والتعدد الاختلاف بينها كبير جدا، لكن السياق يحدد المعنى المراد. فقال كلام الله عز وجل، عندما نقول القرآن كلام الله أيضا فيه معنى حقيقي اللي هو الكلام الحقيقي الذي لا يكون إلا بحرف وصوت. الحروف ترتب في ألفاظ والألفاظ ترتب في جمل، منه يتكون الكلام الحقيقي ولا يكون إلا بصوت. لذلك مالك إيش يقول؟ كلامنا لفظ مفيد، لا بد أن يكون لفظا. يعني الإشارة أنت ممكن تفهم مني بالإشارة، لكن هل هذه الإشارة تعد كلاما؟ لا، الإشارات لا تعد كلاما. كلامنا لا بد أن يكون لفظا، واللفظ لا بد أن يكون بصوت مفيد. والكلام أيضا هذا المرتب، يعني لو واحد قال برم 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 تلفظ ولا ما تلفظ؟ حروف ولا ما هي حروف؟ لكن يسمى عند العرب كلام؟ لا، ما هو كلام. ليه؟ من شروط الكلام أن يكون لفظا مفيدا. لفظ كلامنا لفظ مفيد كالثقل. فقالوا هذه الحقيقة ولكن لها معاني مجازية، وهو مثل إيش؟ الإيماء والإشارة أو الكلام الذي يكون داخل إيش؟ الإنسان نفسه. الإنسان دائما إذا أراد أن يقول شيئا قبل أن يتلفظ به إيش؟ يعني يزوره في نفسه، يراجعه في نفسه، ماذا أقول؟ ماذا كان؟ كيف أقولها؟ كيف طلعت؟ هذا اللي في نفسك يدور، هل يسمى كلاما عند العرب؟ لا، لأنه كلام نفسي. ها؟ احنا قلنا الكلام لا بد أن يكون لفظا ولا بد أن يكون مفيدا. لذلك قالوا احنا نقول أن الله عز وجل نعم القرآن كلام الله، لكن نقصد الكلام المجازي وليس الكلام الحقيقي. الكلام واضح؟ لذلك أصحاب العقيدة ماذا قالوا؟ قالوا لا، احنا عند التعريف لا بد في تعريفنا أن يتميز عن غيرنا. فنقول القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وهو المعجز. أيضا من الأمور المهمة جدا في التعريف أن تقول أنه إيش؟ المعجز، لأن هذا القرآن يتميز عن بقية الكتب السماوية كونه إيش؟ معجز. وما معنى الإعجاز؟ ما حد يقدر يسوي مثله. أيوة، التفرد. الإعجاز أيضا نحن نفسره بالمعنى اللغوي الحقيقي، إعجاز حقيقي، يعني يعجز الخلق جميعا عن أن يأتوا بمثله. أما مراتب الإعجاز ومعاني الإعجاز ووجوه الإعجاز فهذه لا تعد ولا تحصى، لا تعد، بل في كل يوم كما يقولون مع المكتشفات ومع هذه الأشياء ها تطلع أشياء أنه لها إشارات ولها مدلولات. وين؟ ها في القرآن. يعني من الأمثلة اللي يذكرونها الوجوه التي تتجدد قضية الأكسجين. يعني هل أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون شيء اسمه أكسجين؟ قطعا لا، ما يعرفون إلا أنه إيش؟ الهواء، والهواء نقي أو غير نقي. أما تكون الهواء إيش منه يتكون؟ اليوم يقولون إيش فيه أكسجين وفيه ها وفيه ثاني أكسيد الكربون، واحد مفيد واحد ما هو مفيد، وفي أول أكسيد الكربون هذا يعني سام ها، وفي هيدروجين، وفي يعني غازات كثيرة جدا منها يتكون الهواء. وقالوا الأكسجين هي عملية مهمة أو مادة مهمة جدا وعنصر مهم جدا في بابش تنفس، بحيث أن إذا الهواء قل فيه الأكسجين يحصل عندك ضيق في التنفس. وأنت تعرف أن هذا المكان ما فيه أكسجين أو الأكسجين فيه قليل، كيف تعرفه؟ بالضيق في التنفس الذي يحصل. ها؟ وأيضا اكتشفوا اليوم أنه كل ما تصعد فوق تذهب إلى الطبقات، قالوا أن الأكسجين ثقيل وبقية الغازات إيش خفيفة، فالأكسجين ينزل وغيره إيش يرتقي. قالوا بحيث أنك إذا صعدت فوق يقل إيش الأكسجين. طيب هذه الأمور هل كانت مكتشفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يعرفه. طيب مذكورة في القرآن؟ قال مذكورة في القرآن. يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اللي يصعد في السماء وإذا بلغ من الصعود مرتبة راح يشوف أنه إيش ضيق. وين ضيق؟ في الصدر. هذا الكلام مذكور في القرآن، مع أنه القديم يعني دائما يقول تب الهواء النقي راح فوق السطح ولا لا، أو راح فوق التلة هذيك راح فوقها، يظنون أنه كل ما تصعد فوق ها الهواء أنقى. لكن العلم اكتشف أنه لا، إذا صعدت إلى مرتبة معينة ها تموت، لأنه ما في إيش، ما في تنفس. كلام واضح. قضية الظلمات في البحار، حتى الآن لما تروح للبحر شوف في ماء ها في ظلام تحت، في وين متى روح على السطح هنا على الشاطئ شوف الماء ولا ما تشوف، شوف الرمل تحت ولا ما تشوف، في نور ولا في ظلمة؟ نور. ها وين شفت الظلام انت؟ وين شفت على بالليل هي، لكن اذا كان في نور في ضوء في ضوء في نور، هذا النور وهذا الضوء وين يخترق ايش؟ لذلك هي يعني يقولون انه الضوء يخترق الماء، يخترق ولا ما يخترق؟ يخترق. عن في القرآن يعني خاص عند الأولين كيف كانوا يقرؤون هذه الآيات ما تعرف ها؟ قال أو كظلمات في بحر لجي، اللجي العميق جدا ها؟ كظلمات في بحر لجي. إيش السبب؟ قال يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها. البحر اللجي إذا ذهبت، طبعا هل العرب عندهم خبر قديما في البحار؟ كانوا يخافون من البحر يا شيخ، كانوا إيش يخافون حدهم الشاطئ ها؟ وإذا شافوا الموج ارتفع يفرون من الآن البحر غضبان يهربون منهم ها؟ يخافون من البحر، ما عندهم يعني معرفة في البحار كما كان في الإغريق وفي غيرهم من يعني شعوب الأرض. فهذه الآية كانت لا شك معضلة عظيمة جدا، كان يأتي عندها المفسرون ويمرون بحر وفيه ظلمة، احنا ما شفنا، كل ما نروح عند البحر نشوف ايش ان ضوء الشمس اخترق ايش الماء، وطلع يدك تشوف يدك كل ما تشوف تحت الماء تشوف، معنى الله عز وجل يقول اذا اخرج يده لم يكد يراها من شدة. اليوم اكتشفوا قالوا لا، في البحار العميقة في المحيطات، الخليج لا والبحر العادي لا، إلا في المحيطات اللي العمق فيها يزيد على 150 و200 متر و250 متر، في ذلك المكان إذا نزلت تصل إلى منطقة يعني هنا ضوء بس تنزل شوي ظلمة شديدة جدا. وسبب الظلمة ذكره الله عز وجل، قال من فوقه موج أو كظلمات في بحر يغشاه موج، حد الموج هذا، والموج وين؟ في العميق. يعني احنا نعرف الموج وين؟ في السطح، لا في موج آخر وين؟ في الأعماق. اليوم اكتشفوا أن هذا الضوء ينكسر انكسارا كليا إذا تعاكس الموج اللي تحت مع الموج الذي إيش؟ يعني إذا استطعت وسووها في التجارب يخلوا حركة موج كذا وحركة موج من تحت، هذا الموج الثاني يكسر الضوء انكسار كلي، فما تحت الموج الثاني إيش يكون؟ كظلمات. إذا أخرج يده حقيقة إيش؟ لم يكد يراها. هذا الكلام متى اكتشف؟ الآن مع العلم إيش؟ الحديث مع الغواصات ومع العمق الذي ذهبوا إليه، وإلا فقديما كان المفسرون يمرون عليها مرور الكرام، يعتقدون ما ذكر الله، لكن إنها حصلت وجربت وشوهدت لا. نعم يقولون، احنا نقول لا يلزم وليس شرطا، وربنا عز وجل ما أراد من هذا القرآن العلوم، لكن فيها إشارات، وهذا معنى وجهه الإعجاز، أن الإعجاز دائما يتجدد كل ما الناس. ويذكر أهل العلم أيضا من وجوه الإعجاز مسألة مهمة جدا، من أعظم وجوه الإعجاز في القرآن، بل لعلها والله أهم من هذه المسائل العلمية، لأن المسائل العلمية من يدركها؟ العوام كلهم ما راح يعرفونها، إلا الناس اللي لهم صلة بإيش؟ بالعلوم والمكتشفات والمخترعات وغيرها، ها؟ يكتشفون إنه إيش؟ إنه في أمور علمية فعلاً، ها؟ يعني تكتشف نظريات علمية أو حقائق علمية ثم لها إيش؟ إشارة وين؟ إحنا أيضاً ما نريد نزود هذا الباب، ها؟ مثل ما يذكرون إنه ما لا يكاد الغرب. يعني هم يكتشفون واحنا نروح ندور وين؟ ندور في القرآن، يقول لك ها يمكن تلقى. طيب يا شيخ انت روح اكتشف، ها مو بس تجي ايش تدور في القرآن، ها المفروض انك انت ايش ايضا تتنافس مع هؤلاء في المصانع وفي الاختراعات وفي الاكتشافات. لا، صار دورنا ننتظرهم، كلما اكتشفوا شيئا قلنا لحظة ندور، وبعدين يقول ها لقيناها، هذه عندنا حنا من قبل ما أنتم تكتشفونها بألف واربعمائة سنة. بعدين المفخرة في اكتشافها، وفي أنك إيش تعرف أنه لها إشارة وين؟ ها؟ في القرآن. الشاهد من وجوه الإعجاز التي ذكرها العلماء، ولعلها أقول من أهم وجوه الإعجاز إن لم تكن هي الأهم، مسألة فعلا يشعر بها الجميع. ومن هنا وجه إيش الأهمية، أنها يتفق عليها الصغير والكبير والعامي والمتعلم وطالب العلم، الكل يتفق أنه فعلا أمر غريب جدا، موجودا في القرآن وليس موجودا في كتاب آخر. ما هو؟ قالوا عدم الملل من تكراره، بل كلما كررته كلما ازداد القلب له محبة. مع أنك تروح تقرأ، خذ لك أجمل قصيدة وأجمل قصة على وجه الأرض تقرأها مرة اثنين ثلاثة عشرة، بعدين عندك استعداد تقرأها المرة العشرين؟ خلاص. أو أنه واحد معجب فيها، كل ما تروح عنده يقول لك يا شيخ اسمع اسمع القصيدة هذه، ويقول لك الأبيات، وكل ما تدخل عليه يقول لك اسمع اسمع نفس الأبيات نفس الأبيات، في الأخير ايش راح تقول له؟ خلاص يا شيخ ملينا، أنت ما عندك إلا هذه. حتى شوفها في الأطفال، جرب في الأطفال، الأطفال يحبون القصص حبا. جنب قل له قصة يترك اللي عنده ويجيك، ها؟ حتى يقول ما يحب النوم، قل تعال أقول لك قصة، يجي ايش ينسده يعني يخدعونه، قل تعال نقول لك قصة، وهو أثناء القصة راح قل تعال بقول لك قصة، قص عليه قصة يا شيخ. بكرة قل تعال عندي لك قصة أيضا، يجيك يركض ولا لا؟ ها؟ عيد عليه نفس القصة، بعد يوم يومين عيد عليه نفس القصة، عيد عليه نفس القصة. وبعدين إذا شافك دخلت من الباب يهرب من الشباك يا شيخ، ما يبي يشوفك. وليه؟ طبيعة إن التكرار يولد إيش؟ الملل والضجر يا شيخ. طيب ليش القرآن؟ كم مرة تقرأ الفاتحة أنت؟ الآن لا تروح تسوي لنا سين جيم مني وقبل. هل شعرت في يوم من الأيام بأنك مللت من كثرة قراءة الفاتحة؟ ما حصل. اللي بيعاند يعاند الآن، يقول لا نفس الشيء، لا ما يمكن يا شيخ. بل والله شوف أنت كم مرة تسمعها وكم مرة تقرأها، وتسمع مثلا صوت القارئ في مكة يقرأ تقول الله خلصنا خلصنا. طيب الفاتحة أنت قاريها ولا ألف مرة يا شيخ، ومع ذلك تحب إيش؟ تحب سماعها. بل احيانا تسمعها من بعض القراء تجد ها، طيب مهي نفسها انت حافظها وانت يعني ها يعني تعبت من قراءتها وتكرارها وتردادها، ومع ذلك يحصل الملل. ما يحصل. تعال اقرا كتاب في التاريخ، اقرا كتاب في الجغرافيا، اقرا اقرا اقرا، ها عندك استعداد تعيدها مره اثنين ثلاث اربع فيه اجيبه. حتى أنتم في الامتحانات ها، وإحنا كنا قبلكم نكتب 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 كتابة، أبشر عندنا ها نعم أمة كتابة، أمة إيش؟ أمة كتابة. بعدين يقول لك المدرس يا أخي اقرأ اللي أنت كتبته، يمكن تجد لك غلطة غلطتين، عندك استعداد تقرأ؟ هذا أنت كتبته، لكن إيش ما عندك استعداد إيش؟ أو تقرأ تقول خلاص قريت ما في شيء، يقول لك لا والله بعد الوقت مبكر، اقراها بعد مرة. عندك استعداد؟ ما عندك، تروح تسكر وتنتظر. ما يعني لا يحب الإنسان إيش أن يقرأ شيئا يعرفه أو قد قرأه. طيب ليش في القرآن لا؟ هذا أعظم وجه من وجوه الإعجاز. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل هذه من أعظم وجوه الإعجاز؟ ومن بهذا الوجه حصل في هذه الأمة دون غيرها وجود إيش؟ الحفاظ. يعني الحفاظ كيف يحفظون؟ ها؟ كنا نودي العيال التحفيظ ها؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعطيهم مثل لوحة ويخليهم يعني يكتب لهم إياها أو تكون مكتوبة أو هو يكتبها الولد إن كان كبيرا، يكتب له آية آيتين ثلاث أربع خمس آيات، يعني يميز بين الأولاد، في واحد يقرأ عشر آيات، في واحد حده آيتين ثلاث، ها؟ فيكتبها وبعدين يروح يقول له الآن روح أقراها 70 مرة، ويعطيه قلم صغير كل مرة يقراها يحط إيش خط هكذا حتى يكمل كم 70 خطا يا شيخ، 70 مرة الطفل. لأن ممكن واحد يقول لي أنت يا الكبير تقرأ وتكرر وتردد، لأنك تعرف إنه في كل حرف كم 10 حسنات، ما عندك مانع من إيش. لكن أنا أقول هل شعر الإنسان بالملل من التكرار؟ لا والله ما شعرنا بالملل أبدا إلى يومنا هذا. وهذه الفاتحة نقرأها في اليوم يمكن 30 مرة ولا لا؟ ها كم مرة تقرأها الفاتحة؟ ولا ما هم مرة تقرأها تقرأها 4 مرات، ها؟ هذا إذا ما عندك سنة راتبة. إذا تصلي سنة راتبة 10 مرات عند الظهر يا شيخ، وشوف كم مرة فتزيد على 30 مرة وأنت تقرأ الفاتحة في اليوم الواحد يا شيخ، ها؟ لا شك إعجاز يا شيخ، هذا من الله تبارك وتعالى. تعال اقرأ التوراة، تعال اقرأ الإنجيل، والله مرة واحدة ما تقدر يا شيخ. خلي يحفظها، ما يمكن أنت القرآن شو اللي خليك تحفظه؟ كثرة تقرأ ولا كثرة القراءة. الطفل ايش يعرف العبادة؟ أقول لك الطفل اللي قرأها 70 مرة ليش لا يشعر بالملل؟ مع أنك تقص عليه قصة 3 مرات ما عنده استعداد يسمعها ايش 4 مرة منك. طيب ليش هذه الآيات تقرأها؟ ما يعرف معنى العبادة ولا يعرف معنى الحسنات ولا يعرف هذه الأمور، لكن يجد هذا في نفسه، ها؟ بل ويتسابق. يعني أنا من الأمور اللي أذكرها عند الولد يعني يحفظ القرآن، دخلنا في التحفيظ، ما دخلته في المدارس، كنا في الصيف نرجع الكويت، طبعا الصيف 3-4 شهور لما يرجع يشوف زملاء اللي معاه كلهم قد سبقوه، لا يكاد المرء يصدق. طاف الصيف، جاءنا الصيف الثاني قال أنا ما رح معكم الكويت، عمره ما كمل 7 سنوات يا ولد الكويت، ها؟ اللعب والوناسة والأهل والفرفشة، قال له ما رح، صار يبكي لما تروح؟ قال العام رحت كلهم سبقوني، وأنا يقول غصب الآن لحقتهم. وراح بكى عند الشيخ، وجاني الشيخ يتوسل في البيت، لا تقف كيف ما يصير يا شيخ، أنا لابد الأهل كلهم بنوديهم الكويت، ها؟ قال هذا الولد خله، والله من كثر الإلحاح منه من الولد، ومن خلينا الولد في العطلة كلها وين؟ عند الشيخ. ايش اللي خلي شيء من القرآن؟ انت تقول يا الكبير يعرف القرآن، يعرف فضل القرآن، هذا لا يعرف لا فضل ولا غيره، يقرأ 70-80 مرة حتى حفظ القرآن كله عن ظهر قلب يا شيخ، اعجاز يا شيخ. هذا هو، لذلك وجدت الأمة في إيش؟ حفاظ، لأنهم يقرؤون ويكررون حتى بلا ملل. أنت شوف هذا اللي يحفظ كم مرة قرأ حتى حفظ، ومع ذلك كل ما يسمع من غيره يطرب يا شيخ، يطرب. ما رأينا مثل من يعني مشايخنا مثل الشيخ أبو بكر الجزائري في حفظه للقرآن، هذا الرجل آية في حفظه، في حفظ القرآن يا شيخ، يعني الكلمة لو تقطعها جزئين يعرف هذه وين في أي موضع من كتاب الله تبارك وتعالى، يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. لكن ما رأينا مثله يطرب لسماع القرآن، سبحان الله. طيب أنت حافظ كل شيء، يعني عارف إنه هذا إيش راح يقرأ بعد، ها؟ يعني مثل الآن فيلم أنت تشوفه مرة مرتين 3 مرات، عندك استعداد تشوف المرة الخامسة والسادسة؟ ليش؟ ليش ما في تشويق؟ لأنك عارف إيش ما سيأتي. طيب القرآن أنت عارف ما سيأتي، ليش ما تتولد مثل ما يتولد في بقية الأمور؟ هذا هو الإعجاز. كلام واضح. وهذا لا شك كما ذكر ابن القيم رحمه الله أعظم وجوه الإعجاز، ثم لا شك من حيث لفظه، من حيث تركيبه، من حيث معانيه، من حيث لا شك. ويكفي أن القرآن يعني نزل على أمته العرب، خاصة أي عرب في قريش اللي كانت لها الصدارة ولها الحكم العام على جميع كلام العرب. يتحاكمون إلى من؟ مثل الحكم الدولي، تعرفون الحكم الدولي؟ الحكم الدولي في الشعر والنثر والخطابة والكلام والفصاحة والبلاغة والبيان كانوا من؟ قريش يا شيخ. فكان العرب من كل مكان ها عندهم موسم في السنة يأتون ويعرضون ما عندهم من الشعر والنثر والخطابة والبلاغة وين؟ في سوق عكاظ، في سوق قريش. وهناك الحكم، فإذا قيل لهم، وكان منتهى الحكم كما يقولون الوليد بن المغيرة، يعني البطل الدولي كله في هذه الأمور من؟ الوليد بن المغيرة. إذا حكم إذا يعني تنازعوا في بيت أو في شعر أو في نثر أو فصاحة أو بلاغة، المرجع من؟ الوليد بن المغيرة. وهو الذي قال عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فعجب، قال يا محمد ما هذا؟ قال هذا الذي أنزل علي، هذا اللي أنا أقول لكم إيش اسمعوني وأطيعوا أمري. قال أعد، فقرأ عليه، كان يقرأ من سورة مريم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه مثل الذهول، قال زدني يا محمد، فزاده. ثم قال واللات، طبعا يقسم إيش بالله، واللاتي ليس هذا من كلام البشر. هذا الحكم العام يا شيخ له هذه المقولة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبدا ما يمكن أحد من البشر يقول كلاما بليغا بهذا المستوى. ثم قال يا أيها العرب والله إن والله، طبعا إني أعلمكم بالشعر والنثر وغيره، وقد سمعت وسمعت وسمعت ما سمعت مثل هذا، ولا يقول هذا أحك. أعطى الحكم النهائي أنه ما يمكن بشر على وجه الأرض يصدر منه مثل إيش هذا الكلام. ففرح يعني اللي أعلنوا إسلامهم فرحوا فرحا عظيما أنه مثل الوليد إيش كونه تأثر. لكن طبعا الشياطين، شياطين الإنس راحوا جري على طول عند من؟ عند الداهية العظيم الكبير أبو جهل، قالوا الحق تلحق ما تلحق يا الحكم، كانوا يسمونه إيش الحكم. الحكمة كلها وين فيه؟ لا شك هكذا كان يوصف أبو الحكمة كلها بعدين قالوا سموه إيش من أبو الحكم إلى أبو الجهل فقالوا تلحق ما تلحق. قال إيش؟ قال الوليد بن المغيرة عند محمد، ومحمد يقرأ عليه وقد قال كذا، الوليد قال كذا. طبعا خافوا قوله، لأن الوليد إذا دخل لا أبو جهل ولا عشرين من أبو جهل يستطيع يرد هذا التيار الضخم، يعني أقواهم وأشجعهم وأعلمهم وأكثرهم وعندهم كثرة الأولاد، هذه كانت يعني مزية لا تضاهيها مزية، كان عنده من الولد ما يزيد على العشرين فصح، والجاه والمال. فجاءه أبو جهل وهو في بيته، يقولون كان جالس يتفكر ويردد كلام القرآن، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه أبو جهل مع صرة، مع مبلغ من المال. شوف شوف أبو الحكم يا شيخ، أبو إيش جايب صرة من المال، وقال خذ يا شيخ. قال ما هذا؟ قال لقد بلغني أنك سألت محمد المال، ولا نقبل أنك تأخذ من محمد، خذ احنا نعطيك المال اللي أنت تحتاجه. قال ويحك، ومن محمد حتى أطلب أنا منه؟ وش محمد؟ محمد فقير، وهو طبعا أغنى الأغنياء الوليد بن المغيرة، يحتاج؟ غضب غضبة شديدة، قال هكذا بلغنا أنك أثنيت عليه وعلى كلامه وعلى سحره، هكذا قال، فقلت ما قلت حتى تنال من محمد. قال ويحك، وما عند محمد حتى أنال منه؟ وش عند محمد؟ قال إذا اخرج وقل قول قومك في محمد وما يقول. إما نهينك الآن ونعلن أن الوليد ها محتاج يشحن بالعربي بالفصيح، وإلا تجي تقول إيش كلام قريش في من؟ في محمد. ثم خرج وما ذكره الله تبارك وتعالى أنا في قصة الوليد مع، وقال ما يعني قال هذا إن هذا إلا شعر يؤثر. إن هذه متى لما جاء الضغط ممن الضغط الجماهيري كما يقولون والفضيحة من ممن من أبي جهل فرده يعني ردة عنيفة وارتد بها والعياذ بالله. عما الشاهد أنه حكم لهذا الكلام أنه ليس من كلام البشر، وهذا الذي لا شك نحن إيش يعني نريده، أنه ما هو من كلام محمد ولا من كلام أحد من الخلق، وإنما هو كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ووجوه الإعجاز كما يقولون كثيرا جدا، من أهم ما يذكرون أيضا في وجوه الإعجاز أنه تكلم عن أمور ستقع مستقبلا. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه الآية نزلت لما الفرس تغلبوا على من؟ على الروم. ونفس الآية ذكر الله فيها أن الروم من بعد هذه الهزيمة والغلبة سيغلبون في بضع سنين. فعلا ما تعدت 7 إلى 8 سنوات حتى انتصر الروم. طيب هذا الكلام من يقوله؟ هذا أيضا يدل على ماذا؟ كذلك إيش في قضية لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنهم في حال ضعف وفي حال إيش فقر شديد جدا. فبعض الناس يمكن يقول والله هذه ممكن، نحن الإنسان يتوقع الشيء بناء على إيش شاهد الحال. مثل الآن أنت لو قالوا لك والله أمريكا راح تنشئ يعني معركة ضد البحرين، ترى من ينتصر البحرين ولا أمريكا؟ ليه؟ من علم الغيب؟ نقول لا، هذا ما هو علم الغيب، هذا تبني على قرائن عندك. إيش عندك قرائن؟ تعرف أنه أمريكا قوية وأمريكا عندها أمريكا هم اللي تبيع السلاح على إيش؟ يعرفون كم عند البحرين من رصاصة يا شيخ، يعرفون ولا ما يعرفون؟ أنهم يعطونهم إيش بالعدد يا شيخ، أنت ما نعطيك إلا 5 طائرات بس، عند البحرين طيارة ثالثة مثلا. فأمريكا تعرف إيش؟ تعرف البير وغطاه، وهو تعرف إيش اللي ما فيه كل. فلا شك بناء على هذه القرائن تحكم. طيب هل اللي في القرآن من هذا النوع القرائن كانت تشهد لها؟ لا يا شيخ، القرائن كانت تشهد ضدها يا شيخ. كون النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول لهم الله أكبر فتحت لكم كنوز كسرى، وهذا الكلام متى قاله؟ وهم يحفرون الخندق حول المريض. طيب ليش قاعدين تحفرون الخندق؟ من الخوف. وكان الواحد منهم يربط حجرا على بطنه من شدة إيش؟ وكان يغمى عليه من شدة الجوع، جوع وحفر وخوف وحرب جاية والأحزاب كلهم مجتمعون، ها؟ وهو يقول لهم إيش؟ راح تنالوا كنوز كسرى. وشوي قال لهم فتحت لكم كنوز قيصر يا شيخ. يعني واقع الحال بيقول يا شيخ أنت أعطنا شيء نسد جوعتنا وخليش ولا لا؟ لكنهم فعلا ما هي إلا سنوات في عهد عمر بن الخطاب، وإذ هذه الأمة اللي كانت أضعف الأمم وأقل الأمم عددا وعدة وسلاحا وكل شيء وفقرا، تنتصر على فارس وتنتصر على الروم يا شيخ. وإذ بالكنوز هذه كلها تجبى إلى المدينة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فوقع الحال يشهد ضدها، ومع ذلك جاءت للأمور، مما يدل على أن الأمر منه تبارك وتعالى وليس من كلام البشر. الشاهد وجوه الاعجاز كما يذكرون لا تعد، وعد بعضها بعض العلم عد 50 وجها من وجوه الاعجاز، بل العلماء يقولون حتى 50 المفروض انها لا يقال انه لها حد ايش تنتهي اليه، لانه مثل ما قلنا كل ما تزداد المكتشفات كل ما الناس راح تشوف انه في اشياء في القران تدل على هذه الامور التي سوف تكتشف مما لم يعهد العرب بمعرفتها ولا بما يدانيها في ذلك الزمان. نعم. لا هذا من حيث الحكم في باب العقائد وباب الأحكام وباب ما يؤدي بالمرء إلى الكمال، إلى كمال، إلى كماله في الدنيا وكماله وين في الآخرة. القرآن، لا لا القرآن، القرآن. نعم نعم. الشاهد نقول هذا القرآن يتميز على غيره بجوانب مهمة جدا وكثيرة جدا. لو عقدنا مقارنة بين القرآن وبين التوراة وبين الإنجيل نقول لهم أنه أول ما يتميز به القرآن كون القرآن مهيمن كما قال سبحانه وتعالى ومهيمنا عليه في وصف القرآن، يعني يهيمن على ماذا؟ على التوراة والإنجيل والكتب السابقة كلها بلا استثناء. طب ما معنى مهيمن؟ من أعظم أوصاف القرآن التي يتميز بها على غيره كونه مهيمن على الكتب السابقة كلها. وش معنى مهيمن؟ يعني شنو محكم؟ احنا عارفين كلمة هيمنة يعني ايش؟ سيطرة. في سيطرة هنا؟ لا ما في سيطرة، بالعكس الهيمنة يسمونها الهيمنة العلمية بالقرآن. احنا نستطيع نعرف انه هذا النص من التوراة صحيح ولا غير صحيح. بالقرآن نستطيع نحكم على كل نص في الأناجيل انها من الله ام ليست من الله. كيف؟ احنا عارفين ان الكتب كلها بابها واحد تدعو الى التوحيد، فلما تشوف الانجيل يقول له عيسى ابن الله فورا نحكم ان هذا النص افتراء، ان الله عز وجل ايش ما له ابناء، لم يلد من الحكم من القران. لما تسمع مثلا انه في الاناجيل ابيح لهم شرب الخمر، لا لا مستحيل، لان شرب الخمر محرم في جميع، فتعرف انه هذه ايش افتراء، هذا من الدس من التغيير من التبديل. وهكذا هذه معنى الهيمنة. الهيمنة معناها هيمنة علمية بحيث تستطيع أن تحكم على كل ما في التوراة وكل ما في الإنجيل ما هو صواب وما هو باطل. طيب في أمور لم إذا جاء في القرآن ما يؤيدها فهي حق، إن جاء في القرآن ما يعارضها فهي باطل. طيب إذا لم يأتي في القرآن لا ما يؤيد ولا ما يعارض، هذا نتوقف فيه، هذا نتوقف فيه ولا نجتهد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوهم ولا يعني إن لم يرد في القرآن ما يدعوك إلى الترجيح. ليش؟ طب ليش لا نكذب ولا نصدق؟ ليش؟ ممكن تكذب ويكون فعلا هذا الشيء ممن من الله، وممكن تصدق ويكون فعلا من ايش يوافق هواك يوافق كذا، تروح تصدق تقول له هذا حق وهذا كلام الله وهو ليس، فأضفت إلى الله ما ليس منه. الميزة الأخرى كون هذا القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة. ما معنى ناسخ؟ ما معنى النسخ؟ النسخ نسخة، نسخ تلاوة ونسخ حكم. لا عاد يتعبد بتلاوتها، اللي بيتعبد الله عز وجل بكلامه فعليه بماذا؟ بالقرآن فقط. والأحكام كذلك لا يعمل بأحكامها، يكتفى بماذا؟ لأن القرآن فيه كل ما في الكتب السابقة من مزايا ويزيد عليها، وفيه التحذير من كل الشرور ويزيد عليها. إذن كونه مهيمن وكونه ناسخ، هذه من أهم المميزات. ثم الحفظ، كونه محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، وتكلمنا فيها في الدرس السابق أنه علة الحفظ أنها آخر الكتب ولا كتاب بعده، فلا بد أن يكون محفوظا حتى تقوم الحجة على من؟ على الخلق. رابعا كونه عام لجميع الخلق في جميع الأوقات، ما في كتاب من الكتب السابقة إلا جاء إلى إيش؟ أمة معينة، إلا القرآن. لذلك كل الخطاب اللي في القرآن إما يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، وكلا يعني الوصفين واللقبين من ألقاب إيش؟ وألفاظ العموم، لا تخص لا قبيلة معينة ولا لون معين ولا جنس معين ولا زمن معين. يا أيها الناس عام حتى يدخل فيها الإنس والجن، ويا أيها الذين آمنوا أيضا إيش؟ تعم الأسود والأبيض والأحمر والقديم وإلى يوم القيامة. يا أيها الناس يا أيها، بينما التوراة من أولها إلى آخر ما فيها يا أيها الناس، كلها يا بني إسرائيل، يا أبناء يعقوب، يا إسرائيل، يا كلها، يا سبط كذا، يا أيها الأسباط، يا أسباط فلان، يا أولاد فلان، كلها في بني إيش؟ في بني إسرائيل. هذا دليل على إيش؟ كل الكتب كانت تخص أمة وزمنا، وهذا القرآن إيش؟ يعم الأمم كلها والأزمان كلها. مما يذكر أيضا من وجوه التميز أنه هذا القرآن يعني جاء شاملا وعاما في جميع الأحكام، ما ترك شيئا من حتى الميراث، تقسيم المواريث، أمور القضاء، أمور الأحكام، أمور العقود، أمور ما ترك شيئا يحتاجه الناس في حياتهم وبعد حياتهم إلا وجاء ذكره إما مجملا وإما مفصلا في كتاب الله عز وجل بخلاف إيش. ثم جاء على التيسير، هذا التيسير اللي في هذا القرآن ليس في غيره من الكتب السابقة، ما في حكم إلا وله وجوه من التيسير. لماذا؟ حتى تعم الصلاة، صلي قائما ما تستطيع صلي قاعدا ما تستطيع صلي مضطجعا، هذه المرونة ما موجودة في بقية الكتب من حيث الأحكام. حكم واحد يعم المريض والصحيح والكبير والصغير، لكن المرونة في التشريعات ما موجودة إلا في إيش؟ في السبب، لأنها يراد لها أن تكون صالحة مقدور عليها في جميع الأزمنة وفي جميع الأحوال وفي جميع الظروف. هذا ما يعني نستطيع أن نقوله في ما يتعلق في الكتب السماوية. وأنتم اقرأوا يعني اقرأوا في الكتاب لأنه فيها زيادات مهمة جدا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى